إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب الرهن من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله. الرهن هو أحد العقود المشروعة في الإسلام، وقد أنكرها كما أنكر غيرها الأصم وابن علية، أنكر عقد الرهن كما أنكر عقد الإجارة والعارية والمضاربة والشركات والقرض ونحو ذلك، وهذان شاذان دائما لأنهما معتزليان. ابن علية هو إبراهيم الابن وليس إسماعيل، إسماعيل من رجال الكتب الستة ثقة، وإبراهيم معتزلي خبيث، وكذلك معه الأصم الذي قيل فيه إنه عن الحق أصم، فلذلك فإن هذا الرهن أو عقد الرهن لم يخالف إلا هذان، ورواية عن مجاهد قد لا تثبت، لكن اللذان يعارضان دائما هذه العقود هما الأصم وابن علية، منع أكثر عقود المسلمين، ابن علية الذي هو إبراهيم المعتزلي، والأصم الذي قيل فيه إنه عن الحق أصم كما ذكر ذلك غير واحد من السلف، وهو توثيق الدين بعقار أو منقول أو نحو ذلك على أنه إذا عجز عن سداد الدين فإنه يقضي حقه من ذلك الرهن، وله أحكام تفصيلية سوف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نتحرى، فلذلك فإن الرهن من ضمن العقود المشروعة وفيها حفظ لحقوق الناس، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة، ويشترط فيه كذلك ما يشترط في البيع وشروط أخرى سوف يتحدث عنها المصنف ونعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. فينبغي للمتبايعين أن يجتهدا في الوفاء فيما بينهما، لا سيما إن كان ذلك برهن، سواء كان ذلك المرهون فيه عينا أو نقدا، فيرهن ما يمكن السداد منه، يرهن ما يمكن السداد منه. ها طيب، لعلنا ريثما يصلح الجهاز نتكلم عن أحكام الزيارة الشرعية لمدينة رسول الله أو لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم وفقني الله وإياكم، أو لا يخفى على شريف علمكم، أننا عندما نأتي إلى المدينة النبوية يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الذي تشد الرحال من أجله، وليس المراد القبر، وإنما المراد المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك لما سمع علي بن حسين رضي الله عنه أو عنهم، لما سمع من يقول جئت من بيت المقدس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علي بن حسين مسمى زين العابدين: ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت من هنا أو من الأندلس أو من أي مكان كان، فإن ذلك يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا لقصد الصلاة في المسجد فما هي الأماكن المشروعة وما هي الأماكن غير المشروعة؟ لا بأس أن نزور أو يشرع لنا أن نزور الأماكن الآتية. أول شيء نركز على ما جئنا من أجله، وهي الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم نزور مسجد قباء ونصلي فيه ما يسر الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة، كان ذلك كأجر عمرة. وبالمناسبة ليس هناك مساجد مفضلة في المدينة النبوية على الإطلاق إلا كم مسجد؟ ها، مسجدان، هما المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأما بقية المساجد في المدينة، عفوا، في المدينة ليس هناك إلا مسجدين مفضلين: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداها من المساجد فلا فضل لها على غيرها، بل هي سائف كسائر المساجد في كافة أنحاء الدنيا، فلا يجوز أن تخصص بزيارة لا ما يسمى بالقبلتين ولا ما يسمى بالمساجد السبعة، كذلك زيارة الغيران والآبار والحدائق، هذه أشياء كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعليه فإن لنا لا نتجاوز ذلك. ثم للرجال أن يزوروا بقيع الغرقد ويزوروا شهداء أحد ويسلموا ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بدون شد رحال وبدون وقوف طويل عند القبر، بل نسلم ثم ننصرف. أما التردد على القبر بعد دبر كل صلاة فإن هذا، يعني التردد على القبر دبر كل صلاة أو في أوقات معينة، محرم، بل هو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فالذين يترددون على القبر في كل وقت قد ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. أما لو دعوا صاحب القبر ولو كان النبي مرسلا فإنهم قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فإذن زيارة المقابر لا تصح للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن المزارات بالنسبة للرجال، للنساء والرجال، المسجد النبوي ومسجد إيش؟ قباء. بالنسبة للرجال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الشهداء في أحد وقبور المسلمين في بقيع الغرقد فقط. أما ما عدا ذلك من الآبار والغيران والحدائق والنخلات فهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب علينا أن نهجرها وأن نبتعد عنها. ولو رأينا بعض الناس يزورها لا نقلد الناس، تبعون الأغوار والحفر والصخور ويتمسحون بها، وبعض الآبار مثل ما يسمى بئر الخاتم وبئر الأريس بئر عثمان، ماذا تستفيد من هذه الآبار؟ إذا كان شخص ذهب إليها ليتبرك بها فهو آثم، لأنها بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. قال: وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. قال: ويجوز في السفر، لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر، قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه. الحديث متفق عليه. قال: فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب.
نعم. الرهن كما ذكرت ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر أو من شعير على الروايتين. إذن هذا هو، ولذلك هو جائز بالإجماع لا خلاف فيه، إلا ما روي عن الأصم بن علي ومن شاك لهما، والرواية التي تذكر عن مجاهد لا يعول عليها، لا يعول عليها. وهنا يعني هذا هو الرهن، وهو محل إجماع، محل إجماع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلفي الأمة، ولا يعول على رأي الأصم وابن علي ومن وافقهما. نعم.
قال: يصح بشروط خمسة. كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع.
أن يكون ماذا؟
منجزا.
منجزا يعني الراهن في الحال، يعطيه الراهن مقابل إعطائه ماذا؟ القرض. ولا يجوز تأجيله كالبيع. البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم، ويجوز تأجيل الثمن في غير السلم. وأما الرهن فإنه يشترط أن يكون فوريا، يشترط أن يكون فوريا، يستلم ويسلم، يستلم النقود ويسلم ماذا؟ الرهن. لأن المقصود بالرهن الاستيفاء منه مستقبلا عند حصول، عند عدم سداد ذلك الرجل.
قال: وكونه مع الحق أو بعده للآية، فإن جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها، فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة قاله في الكافي، وقال في الشرح: واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انتهى.
أعدادي.
قال رحمه الله: وكونه مع الحق أو بعده للآية.
نعم. نعم.
فإن جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة قاله في الكافي، وقال في الشرح: واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى.
يعني هنا يجوز أن يتأخر قليلا يعني الرهن، وإن تقدم ففيه خلاف، والصحيح جواز ذلك كما رجح، كما ذكر قول الخطابي ومالك وأبي حنيفة ومالك. الصواب جواز ذلك، لأنه لا يترتب على يعني هذا يعني مفسدة يمكن أن يرد بها المبيع أو يمكن أن يبطل بها العقد، فلا حرج في ذلك سواء تأخر عن الحق قليلا أو تقدم قليلا، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وكونه ممن يصح بيعه، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.
يعني كون الرهن الذي يرهن مقابل هذا الدين ممن يصح بيعه وتصرفه بأن يكون كامل الأهلية، فيكون الذي يدفع الرهن من هو أهلي في التصرف وكامل في التصرف، ليس بسفيه ولا بمجنون وليس بصبي، فإن كان من هؤلاء فلا يصح رهنه لأنه غير معتبر يعني كامل التصرف. نعم.
قال: وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ نعم.
لعلك تجزئ الموضوع.
نعم. أحسن. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه.
هذا قبل كل شيء أن يكون مملوكا للراهن أو مأذونا له، كأن يكون تحت تصرفه كمال اليتيم، يجوز إذا كان المرهون له ثقة أو إذا كان الراهن أيضا ثقة، فيعني لا يخشى أنه يفسد المال أو يتلفه أو نحو ذلك، لأنه ضامن لمال اليتيم أو مال الصبي الذي هو مسؤول عنه. يعني يشترط أحد أمرين: إما أن يكون يملكه ملكا خاصا، أو يكون من الأموال التي أذن له في التصرف فيها، أن يكون من الأموال التي يؤذن له يتصرف فيها كمال الصبي ومال اليتيم ونحو ذلك. لكن سينبه المصنف بعد قليل على أن مال اليتيم ومن في حكمه لا يرهن عند فاسق لأنه غير موثوق. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر.
يعني هو رهن أمرا قد استعاره، والعارية له حق التصرف فيها ما دامت في وقت إعارته، فهذا جائز بشرط أن يكون يعني أنه يمكنه الاستيفاء منها، ويمكنه أيضا قضاء دينه. فأما إن كان قد شرط فيه شرطا معينا ففيه قولان، والأولى هو الجواز إذا كان هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإذا كان لا يعني يؤثر على ذلكم في ذلكم العقد، يعني يكون يعني مملوكا كما تقدم ومأذونا له فيه، فإن شرط أكثر من ذلك صح هذا، إن شرط أكثر صح على الصحيح، وقيل لا يصح، والجواز يعني الصحيح هو جواز ذلك، لأن العبرة ليست بالقلة أو الكثرة، إنما العبرة بصحة ذلكم المال المرهون، صحة ملكيته أو الإذن فيه. نعم.
قال: وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة.
يعني إذا رهن بأكثر من ما يستحقه ذلكم المال الذي يقابل ذلك الرهن، ففيه قولان: قول بجوازه في المأذون له دون المملوك، وقول بجواز الجميع، والذي يظهر أن ذلك هو الصحيح، جواز ذلك ولو كان قد شرط أكثر، ولو كان المال يعني المرهون أكثر من الدين أو يزيد عنه بزيادات كثيرة، كما لو فرقت الصفقة مثلا، يعني عقد رهنا على بيع وبيع آخر بطريقة أخرى، يعني له ذلك، يعني له ذلك. مثلا لو عقد صفقة بيع برهن وصفقة بيع برهن آخر فذلك يصح في أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله.
لو قال أرهنك شيئا ولم يحدد، أرهنك شيئا ولم يحدد، فيه قولان: القول الأول أنه يصح وله أن يعني يرهن ما يرهن عادة، والقول الثاني عدم الجواز لعدم توافر شرط النوع والقدر والصفة، لعدم توفر شرط النوع والقدر والصفة. ولعل هذا أولى، لعل هذا أولى حفظا للحقوق، حفظا للحقوق، فإن بيان القدر والنوع والصفة أمر لا بد منه حتى يصح الرهن إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة.
يعني إن تلف هذه العارية أو الشيء المأذون فيه كمال الصبي ومال اليتيم تلف، من الذي يضمن؟ الراهن أم المرتهن؟ الذي يضمن هو الراهن، ثم هل يرجع على المرتهن إن كان قد فرط أو لم يفرط؟ هذا باب آخر. لكن الضمان على من؟ الضمان على الراهن نفسه، ولا علاقة المرتهن بذلك. وإن كان المرتهن قد فرط حتى تعرض هذا المرهون للتلف فله الرجوع عليه، لكن بالنسبة لصاحب المال، صاحب المال مالك للرهن أو العارية أو نحو ذلك، هذا يطالب من؟ يضمن الراهن، والراهن يرجع على المرتهن. نعم.
قال: فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. قاله في الشرح:
أعد.
قال رحمه الله: فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه.
يعني شخص أعار شخصا مالا فرهنه في مقابل دين، فجاء المعير ويعني ألغى الإعارة وفك الرهن، فهل يرجع الراهن على صاحب الدين برهن آخر أو لا يرجع؟ قولان: لعل الأولى جواز له أن له أن يرجع عليه بأخذ رهن آخر طالما أنه فك ذلك تلك الإعارة أو ذلك المرهون المعار أخذه صاحبه، فللمرتهن أي صاحب الدين جواز أخذ رهن آخر، والرجوع على من؟ على الراهن، الرجوع على الراهن. نعم.
قال رحمه الله: وكونه معلوما جنس وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول.
فقرة.
قال رحمه الله: وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع.
يعني الرهن حكم البيع لأنه عوض عن الضمان، عوض عن الضمان عن الكفيل مثلا، فحكمه حكم المبيع، فلا بد فيه من ثلاثة شروط: بيان القدر، بيان الجنس، بيان ماذا؟ الصفة، حتى يكون رهنا صحيحا معتبرا. نعم. فإن كان مجهولا لم يصح، وإن كان مجهول معلوما لكنه لم يعرف القدر لا يصح، وإن كان معلوما لكنه لم يعرف الصفة كذلك لا يصح. نعم.
قال: وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة.
يعني إذا كان هذا دين واجب لشخص كقيمة متلف، أو أقرض شخصا مالا فأصبح واجبا في ذمته، أو نحو ذلك، فهذا شرط، الشرط لابد منه يعني أن يكون مقابل. أما إذا كان مقابل دين لم يحصل، أو دين فيه كلام، أو دين في أمور محرمة أو نحو ذلك، فهذا لا يصح الرهن فيه. نعم.
قال: كغصب فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد.
يعني مثلا مثال ذلك الذي لا يجوز فيه الرهن، مثلا المغصوب
عارية،
وكذلك العارية
مقبوض على وجه السوم،
مقبوضة على وجه
السوم
المحدد يعني على نية البيع، وكذلك
عقد فاسد.
العقد الفاسد هذا كله لا يصح فيه الرهن، لأنه مبني على الحكم في الأصل، وما دام العقد فاسدا فكل ما يترتب عليه ماذا؟
فاسد.
نعم.
قال: لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول.
دين كتابة مكاتب، مثلا كاتبه مولاه على دنانير في مدة معينة، فهذا يجوز الرهن فيه. وكذلك لو أن العاقلة تحملت الدية، لو لزمتها الدية، فلصاحب الدية أن يقبض رهنا يضمن به الحصول على الدية التي يستحقها من العاقلة، فيأخذ رهن من صاحب الشأن. أي نعم.
قال: ولا بعهدة مبيع، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره.
عهدة مبيع يعني شيء قد دخل في الذمة، فأصبح يعني مبيع مرهون بوقت معين، أو فلا يجوز رهنه، لأنه يعني ليس تام الملك عليه. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في التفسير إن شاء الله في الكرسي الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
وغدا السبت إن شاء الله نأخذ سلم الوصول بإذن الله إلى
المغرب،
الوصول بعد المغرب هنا في هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون دائما قال في القصة المشهورة: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. سائل كريم يقول: هذه المسائل التي سمعنا في الدرس، ما الحاجة الداعية إليها؟
سبحان الله، بل ما الذي يجعلنا نستغني عنها؟ كيف ما نحتاج للرهن؟ ما هناك بيع وشراء؟ ما هناك إجارة؟ ما هناك أشياء متلفة؟ ما هناك ديون؟ إذن هذه أمور موجودة شرعا، وحاجة الناس إليها قائمة. أنا غريب جدا يعني كون الأخ وفقنا الله وإياه يسأل يقول ما الحاجة إليها. طيب أنت أيها السائل، يعني استدنت منك أنا سيارة، أو استدنت منك مالا 1000 ريال، وأنت يعني تريد شيئا يحفظ لك مالك في المستقبل، تقول تعطيني رهنا استوفي منه مالي في حال عدم سدادك،
هذا يعني الحاجة قائمة إليها أم ليست قائمة؟ قائمة. ما لست مستوعبا وجه الاعتراض يعني، لأن الموضوع واضح يعني، مثل الإجارة والبيع هذه عقود كلها يعني ثابتة وجائزة. الآن بالذات في العقارات هناك رهون، بنك التنمية العقاري عندنا المملكة يعني يبقى البيت مرهونا حتى يسدد من
عليه
المدين، فإذا سدد يخفض عنه. في الدول الأخرى ماذا يفعل به؟ ها؟ ماذا يفعل به في الدول الأخرى؟ يعني مثلا اشتروا لك بيت في بلد كذا وكذا، ماذا يفعلون بك؟ يزيدون عليك ولا ينقصون؟
يزيدون
أضعاف مضاعفة. عندنا إن سدد في الوقت يتنازل عن 20%، وإن تأخر يؤخذ منه فقط ماذا؟ على قدر الدين بدون زيادة.
صلى الله إليكم، قبل فترة قبل مدة وفي هذه الدرس المبارك سأل ياما، كان عندنا كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفقه، قال أحد السائلين، قال الظاهر أن صاحب الكتاب فاضي، هذه المسائل ما عاد على السؤال. نعم، هذه المسائل ما عاد أحد يبحث فيها، عندنا جوجل وتجد كل شيء.
صلى الله العافية والسلامة. ويعني أصبح هو الشيخ جوجل، وفيه من الغثاء والكذب والمفتين المفترين ما الله به عليم. نعم.
السائل الكريم يقول: يا شيخ، نأتي من السودان.
يعني إذا وجدت في جوجل من يحل الربا، زيد من الناس متعالم معروف، تأخذ بفتوى من جوجل؟ إذا وجدت فلان يحل الغنى، تأخذ بفتوى؟ إذا وجدت فلان يحل حلق اللحى، تأخذ بفتوى؟ إذا وجدت فلان يحل النبيذ، يحل الدخان، يحل الشيشة والأرقيلة، يحل التنبول، يحل القات، تأخذ بفتوى؟ هذا أمر في غاية الخطورة يا عبد الله، انتبه لنفسك. نعم.
وقوله عن الشيخ عبد الرحمن فاضي،
أعوذ بالله، لحوم العلماء مسمومة، سنة الله في منتقصهم معلومة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: نأتي من السودان للحج والعمرة والزيارة، فأحدنا يقول لرفيقه في السفر: أعطني جنيهات، ألف جنيه أتركه عند أهلي في السودان، وإذا جئنا للسعودية أعطيك مقدارها ريالا سعوديا، فهل هذا يجوز؟
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، هذا صرف وقد اختلف، لكن ووعدك له يعد قبضا إن شاء الله تعالى.
نعم. يسأل عن التجارة في السبح، يذكر بأنه عنده محل خردوات في بلد كذا، فهل يصح له أن يشتري سبح من المدينة ومكة للبركة؟
أولا
لأنها يقول هناك محبوبة.
بركة يعطيها لمحبوبته؟
لا، محبوبة السبح هناك مباركة.
لأن السبح محبوبة. أولا كما يقول المثل: ثبت العرش ثم أنقش. حفظك الله، هل للسبح أصل في دين الله عز وجل حتى، وهل لما تأخذها للبركة؟ أولا هي ما صنعت في المدينة، صنع خارج المدينة، وثانيا ليست من دين الله، بل هي لعبة مثل لعب الأطفال بالضبط. وإذا أردت الوقوف على حكم السبحة فقرأ كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقد وضع النقاط على الحروف، وهي أصلا طقوس هندوسية ويونانية، يعني ليست من دين الله سبحانه وتعالى. وأنت مأمور أن تسبح بماذا؟ ها؟ بيديك، بأصابعك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فعقد التسبيح بيمينك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: رأينا بعض العلماء تساهل فأفتى بجوازها، نحن نطالب من يفتي بالدليل. من بعد رسول الله جائز عليهم الخطأ والإيه والصواب، لكن لا نذمهم من أجل أنهم أخطأوا في هذه الفتوى، لكن نقول أخطأوا. كلمة أخطأ غير كوني أذمه أو أتنقصه أو أنال منه كما يفعله الذين يتنقصون العلماء. فالناس يخطئون، حتى الصحابة رضوان الله عليهم يخطئون، ليسوا معصومين. العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، الكمال لله والعصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. فإذا من أفتى بجواز السبحة أنا أطالبه بالدليل، يعطيني دليلا واحدا. قد يقول قائل يذكر حديثا فيه كلام ضعيف أن النبي قال لجويرية وكانت تسبح بالنوى، فقال لقد قلت أربع كلمات هي خير مما قلت
منذ اليوم
في هذا اليوم. أولا لم يثبت لفظ أنها كانت تسبح بالنوى، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها على ذلك، بل قال لو أنك قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، أفضل مما قالت هي، ولم يثبت أنها كانت تسبح بالنوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد من مس الحصى فقد إيش فقد لغى، وهذا حصى، هذا نوع من أنواع الحصى. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحريص على السنة جاء إلى قوم بينهم رجل وفي أيديهم حصى في يديهم، والرجل هذا يقول لهم سبحوا الله 100، فيضربون بالحصى طخ 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 طخ، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال عبد الله بن مسعود ما هذا العمل الذي تفعلون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وما كل من يريد الخير يصيبه. ثم تلا عليهم أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يقاتلون علي رضي الله عنه. فانظر كيف بدأت بدعة إيش بسيطة، تسبيح بالحصى، ثم تطورت إلى أن استحلوا قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالسبحة بدعة، لا شك أنها بدعة من البدع، سبح بيديك يا عبد الله وليس فيها بركة، نعم، ولو كانت محبوبة عند الناس. ثم إنها الآن تستخدم في الشر، يسمونها بعض الناس ملوحة للإشارات السيئة، ومقبحة الذي يلعب بها، ومسبحة عند المتصوفة وهي باطلة. نعم،
معنى هذا أن السبح المصنوعة في المدينة لا بركة لها خاصة،
سواء صنعت في المدينة أو خارج المدينة ليس فيها بركة، بركة بعيدة عنها كما أبعد من الذئب عن دم يوسف. نعم،
صلى الله عليكم. أقول
بل أي شيء لا يؤخذ من المدينة البركة، لا يؤخذ أي شيء، حجر أو تراب أو قماش أو يعني بعض الناس عندهم اعتقاد أكثر من هذا، يظن أنه إذا جامع أهله في المدينة وحملت أن هذا الولد يكون فيه بركة. طيب عبد الله بن سلول في المدينة، ولد في المدينة، هل نفعته المدينة؟ ما تنفع ولا تقدس أحدا. نعم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون من حيث السكنة، من حيث أن الله بارك في طعامها ومدها وصاعها والخيرات التي فيها، هي يعني الخيرات التي فيها هي يعني مباركة لتوفرها، أما إذا نقلت في الخارج فلم يثبت أن فيها بركة أبدا، ولم يرد دليل على أنها تؤخذ للتبرك البتة. سؤال الأخير يا شيخ.
نعم، السؤال الأخير من أخ قد يتهم بالاحتيال، يقول فضيلة الأستاذ نعم يذكر بأنه عنده زوجة وأولاد، يقول وتزوجت أخرى واشترطت علي زوجتي إذا لم أعلن زواجها الثانية أنها تعطيني نصف راتبها شهريا، يقول وأنا على هذا الوعد. يذكر بأنه جاء هو والأخيرة للعمرة، هل يقول ما حكم عمرتنا في الدين، حلال أم حرام؟
أولا هذا الشرط شرط فاسد، الشرط هذا شرط فاسد، اشتراطك عليها أن تأخذ نصف راتبها هذا أكل لأموال الناس بالباطل، فأنك تكرهها على ذلك، هذا لا يجوز بل هو شرط فاسد. أما مجيئكما للعمرة فإن كنت قد أعمرت الأخرى فالحمد لله لا حرج عليك، وإن كنت لم تعمرها فتوب إلى الله عز وجل ثم أتي بالأخرى مرة أخرى حتى يتم العدل بينهما. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.